نحييكم من صوت شينية اليوم 23 نيسان 2015، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة مع الإعلامي المميز الأستاذ إلياس الزغبي. والزغبي طبعا سياسي، صحافي، محامي، إعلامي، كاتب، مفكر، بيجمع العديد من الصفات وبكل مجيد ومجد. عنده تاريخ بالمقاومة اللبنانية، من اللي كانوا أو من الأوائل اللي اشتغلوا بصوت لبنان، ومن الأوائل اللي ساهموا بتأسيس التيار ميشيل عون، ومن الأوائل اللي تركوا هالتيار هيدا من بعد ما طار من لبنان وغط بالضاحية وبالمفاعل النووي الإيراني، ومن بعد ما التحق الشارد هيدا هالسياسي الشارد اللي هو كارثة مارونية وكارثة لبنانية وكارثة أخلاقية اللي هو ميشيل عون، الإنسان اللي عم بشخصن كل شيء واللي ما شايف إلا ميشيل عون والكرسي. كان إلياس الزغبي من أول الناس اللي ضو على هالميشيل عون هيدا اللي ظهر على حقيقته، ومن أول الناس اللي كتبوا وحكيوا وعملوا المداخلات المتعددة عن أخطار الشخص هيدا وعن جنوبه. بالمقابلة رح يتناول الأستاذ إلياس الزغبي الملفات اللي اليوم شغلة الرأي العام اللبناني: السلاح الفرنسي الممول من السعودية، الوضع باليمن، الوضع الإيراني والهجمة على الدول العربية، النهضة العربية العسكرية للوقوف بوجه المشروع، حزب الله ومشروعه، ميشيل عون وشخصنته، والرئاسة وسلسلة الرتب والرواتب، وهرطقات ميشيل عون فيما يخص شخصنته بمطالبه وتأبيده للتعطيل، وأداة ودوره كأداة عند حزب الله والإيراني، عملية التجديد للقيادات العسكرية وخلفياتها، وبالإضافة طبعا إلى كل ما هو اليوم من إعلام شاغل الرأي العام اللبناني، وتحديدا الحرب اليمنية اللي الدول العربية عم بتحاول من خلالها توقف الهجمة الإيرانية الاستعمارية والمذهبية على المنطقة. خلال المقابلة أو من خلال المقابلة كان في مداخلة للنائب الشهيد الحي مروان حمادي، تناول فيها كمان هرطقات التيار الوطني الحر وأداته البوقية إبراهيم كنعان بمجلس النواب وبسلسلة الرتب والرواتب، وعملية ميشيل سماحة اللي اعترف بإجرامه مثله ومثل باقي الأتباع التابعين للنظام عين السوري والإيراني، وكمان إلياس الزغبي تناول هالموضوع. خلونا نحن وياكم نستمتع بهالمقابلة اللي رح نحطها بالصوت، و منشكر دايما نحن كل إنسان لبناني بيحمل القضية، لأنه هالإنسان اللبناني اللي بيحمل القضية بيكون ضميره مرتاح. السياسي اللي بيكون عنده مبادئ ما بيزيح عنها، السياسي اللي بيحترم ذاته ما بيبيع وما بيشتري، السياسي أو الإعلامي اللي عنده كرامة بيشهد للحق وللحقيقة. اللبناني الأصيل ما بيقبل يكون تابع لا للإيراني ولا للسوري ولا لأي جهة تاني. للأسف مكونات 8 أذار بكل أطيافة، يا أما تابع للسوري يا أما تابع للإيراني، وهودي جماعة من المطبلين، هودي جماعة من الزاحفين والمنبطحين، هودي بكرة إذا إجا الإسرائيلي بيكونوا معه، إذا رجعت تركيا والإمبراطورية العثمانية بيكونوا معهم، وإذا رجعت طبال بيركونوا معهم. هودي لا دمي ولا ضمير ولا وجده. أما بما يخص قصة ميشيل عون وتمثيله للمسيحيين فهيدي كذبة. كل النواب اللي اليوم عند ميشيل عون وصلوا لأنه حزب الله أمن لهم أصوات بالقوة وبالإرهاب وبالمال، ولأنه هيدا النظام أو القانون الانتخابي انفصل على مقاس مش الشعب على مقاس الزعماء وعلى مقاس اللي بيبيعوا بيشتروا من رؤساء لوائح وغيرها. إذا ميشيل عون تاريخيا المسيحية دايما في عنا نحن 25-30% ما بيؤمنوا بلبنان لا بالهوية ولا بالسيادة ولا بالتاريخ، أو من سوري بعثي شيوعي أممي، هودي هن اليوم اللي موجودين عند ميشيل عون. مين في عند ميشيل عون؟ وجه الصحارة سليم جريساتي من وين غير شر هذا بأي طيار كان، فادي عبود من وين إجا، بيس أبو صعب من وين إجا، شرب النحاس من وين إجا، إذن عباس الهاشم اللي كان بده يحاكمه للعماد عون وقانون محاسبة سوريا، هو فارس بوايز وفريد الخازن كانوا عاملين كتلة نيابية، هودي شو دخلوا عباس الهاشم بالطيار الأساس اللي طار اليوم؟ إذن ما في شيء اسمه طيار وطني حر، في فريق من المنتفعين، فريق من العصي ومن الخوارج، موضوع حد ميشيل عون يخدم المصلحة السورية المصلحة الإيرانية، يخدم محور الشعر ونقطة على السطر. أما سيدنا الراعي فحدث ولا حرج، ونحن مواقفنا معروفة، وأبدا ما عندنا أي أمل أو أي رجاء من أي عمل بيقوم فيه سيدنا الراعي ما دام سيدنا الراعي حده المظلوم وحده اللقاء المسيحي اللي هن من الأيتام، أيتام النظام السوري. إذن رحلته على فرنسا، رحلته على أرمينيا، اجتماعه بالرئيس الفرنسي، نحن بالنسبة لنا شخصيا لا يغني ولا يغير من وضع. يوم اللي بده يرجع سيدنا الراعي لبكركي ويرجع لثوابت بكركي، يوم وبس يوم منقول يمكن يكون في أمل. بالوقت الحاضر ميشيل عون وبشار الراعي وبسمير مظلوم وإليل فرزي وكريم بقردوني وعباس الهاشم وحسن نصر الله كلهم بخط واحد، وكلهم بيشتغلوا ضد لبنان وإن كان بمواقع مختلفة وبوجوه مختلفة. خلونا نحن وياكم مع المقابلة، مقابلة ياس الزغبي ومداخلة الشهيد الحي النائب مروان حمدي.
أهلا بكم. وصول الدفعة الأولى من السلاح الفرنسي إلى الجيش اللبناني الممول من الهبة السعودية شكل الحدث الرئيسي في معظم صحف بيروت، فيما شكلت اعترافات الوزير السابق ميشيل سماحة المتورط بمخطط التفجير السوري مفاجأة استدعت تصدرها صحف بيروت أيضا. هذان العنوانان وغيرهما سأتابعهما في هذه الحلقة مع المحامي والكاتب السياسي الأستاذ الياس الزغبي. صباح الخير.
صباح النور.
أهلا وسهلا بك. بعنوان التسلم الجيش اللبناني دفع من سلاح الفرنسي، سنبدأ تحديدا من خلال كاريكاتير لأرما 5 بجريدة النهار تحت عنوان إذا لبنان يتسلم الشحنة الأولى من الأسلحة، رسم الخنجر اليمني من ذخائر، يعني الذخائر محطوطة بشكل بيرمز إلى الخنجر اليمني. شو أراد أرما 5 برأيك من خلال هالكاريكاتير القول؟
يعني هذا ترميز لحالة الدفاع عن حقوق العربية من اليمن إلى بيروت، طبعا أنه بمحاولة لرد الطمع أو المشروع الإيراني على الأقل اللي صار متبلور بشبه قوس من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان ونجمته اليمن، يعني إذا سميناه هلال. فهلأ نجمة اليمن بعتقد يتم إبعاده عن هذا الهلال الإيراني أو القوس، وطباعا بعتقد أنه المنطقة كلها حيث النفوذ الإيراني تغلغل رح يصير فيها مثل اليمن تقريبا، يعني بده يرجع نوع من الحالة العربية الأصلية والأصيلة لا هالعالم العربي اللي ما حدا له حق لا من تركيا من جهة ولا من إيران من جهة انه يتدخل، ولا إسرائيل طبعا انه يتدخل بهالحالة العربية اللي هي متماسكة عبر القرون.
الموضوع موضوع الصواريخ الفرنسية التي وصلت بالأمس، تمت قراءة هذا الحدث من عدة زوايا، منها جريدة النهار يلي اعتبرت أنه بمثابة رد ثلاثي، يعني اللي صار امبارح، سواء من مطار رفيق الحرير الدولي مع وصول الأسلحة او بالرياض حيث استقبل الملك السعودي الرئيس سعد الحريري، وذلك يدل على مثلث الشركة الدفاعية اللبنانية السعودية الفرنسية. هل بيرد ايضا على الحملات يلي عم تستهدف المملكة العربية السعودية؟
طبعا، يعني عمليا تسليم الاسلحة، الدفعة الاولى من الاسلحة الفرنسية المتطورة للجيش اللبناني بالهبة السعودية، طبعا هذا تناغم ثلاثي لبناني سعودي فرنسي، هو رد واقعي على كل حملات التشكيك وكل اللي سمعنا على المدى الاشهر القليل الماضي الداكن وعم بيحكوا انه هودي 3 مليارات نظرية وهودي كلام بالهواء وانه هيدا ما في. هلا عمليا دخلنا بالمرحلة الواقعية لتنفيذ خطة تسليح الجيش، وهذه الخطة راح تصير بخطوات متتابعة، يعني كل شهر راح تيجي دفعة. بتصور انه بحاجة الجيش لهم لانه تيطور حالة
الدفاع. هل سينزع هذا الامر الحجة يلي البعض يقول انه الجيش ما عنده قوة او ما انه قادر بالوقت الحاضر؟
طبيعي.
ام انه هالحجة هي سياسية بالدرجة الاولى؟
لا، حجة مزدوجة سياسية للقول انه لبنان لا يمكن ان ينفصل عن بيئته العربية اولا، وانتمائه الى العالم الغربي تحديدا.
نعم.
ما ننسى ان الجيش اللبناني منذ تأسيسه بالاربعينات على عهد قائد الجيش الاول اللواء فؤاد شهاب كان ينتمي تدريبا وتسليحا وعقيدة قتالية عم بحكي الى هذا العالم، يعني الى التقاطع العربي الغربي.
نعم.
واليوم بعد الجيش هيك صارت محاولات عديدة على مدى على الاقل 20 سنة الاخيرة لي حرف الجيش لأخذه إلى اتجاهات
لتغيير عقيدته، يعني
لتغيير عقيدته، لتغيير وظيفته، لتغيير دوره، ولجعله حلقة ربما أو جزء من فيلق كبير بقيادة إيران. هذه كلها المحاولات نجحوا، يعني خرقوا بعض الأشياء بالجيش اللبناني، ولكن هلأ خصوصا بعد قيادتي الرئيس بشار سليمان وقيادة هلأ جان أهواجي، بعتقد الجيش عم يرجع ياخذ مركزه الأساسي كجيش وطني لبناني.
نعم.
ما له علاقة يكون جزء من منظومة إقليمية حاولوا يزجوه فيها.
نعم.
وهلا بعد في محاولات لزجوه من خلال التوتر والحرب.
نعم.
على
بس هلا مهمته الأبرز أستاذ ياسي محاربة الإرهاب، يعني اليوم الأستاذ رفيق خوري بيقول بالأنوار إنه محاربة الإرهاب أو أي قوة مذهبية بقوة مذهبية أخرى تقوي طرفين ولن تقود إلى وضع أفضل، وليس من المفاجآت أن يصل البعض التشكيك برغبة حزب الله بتسليح الجيش وتقويته.
يعني عمليا تقوية الجيش رح يكون عملية على حساب كل القوى غير الشرعية وبمقدمتها حزب الله، هذا شيء واضح. وأنا بتصور أنه حزب الله ما كان مرتاح أبدا على المشهد.
نعم.
اللي شافه مبارح في مطار رفيق حريري الدولي.
نعم.
من خلال هالأسلحة الفرنسية الغربية الصنع والتمويل العربي سعودي.
نعم.
يعني هذا شيء ما بيريح حكي
حزب الله. ما كان مرتاح ليه؟ ما الحزب دائما بيقول أنه هو مع الدولة القوية، مع
يعني مفهوم الدولة القوية صار معروف شوي، مفهوم الدولة القوية بسلاحه هو، باستراتيجيته هو أو استراتيجية.
نعم.
الإيرانية اللي هو ذراع لها، هذا مش مفهوم دولة قوية للبنان. دولة قوية للبنان بتكون قوية بسيادتها، بقواها الشرعية، بجيشها، برئيس جمهورية موجود فيها، مش بفراغ بالكرسي الأولى. هذا كله عم بيصير، هالفراغ بالكرسي الأولى وأضعاف الجيش وعدم تسليح الجيش وجعل الجيش كأنه رديف. احد المسؤولين بحزب الله مره يعني قال كلمه بسموها لبسوس، يعني بتعبر عن حقيقه موقف حزب الله وقت الآن، نريد الجيش رديفا للمقاومه. تصوري.
نعم.
مسؤول بحزب الله عم بيقول هذه من سنتين ثلاثه، بيقول بدنا الجيش رديف للمقاومه. هيدي فعلا هي عقيده حزب الله، الجيش بده يجي بالدرجه الثانيه، يعني بده يكون هو كرديف، كمساعد، كقوة إضافية بيسند ظهر حزب الله، يعني بيسند خلفية حزب الله بحروبه، يعني مش بس بالحرب ضد إسرائيل، هذا شيء طبيعي أن يكون الجيش بموقع طبيعي ضد إسرائيل، ولكن بالحرب داخل سوريا وربما في الحرب في اليمن هلا ولا العراق.
كيف تنظر يعني ما هي دلالات أو مغزى توقيت لقاء الرئيس الحريري بالملك السعودي بالرياض بنفس الوقت يلي كان عم بتم فيه التسليم السلاح؟
يعني يمكن بعض الصدف، انا بتصورها صدفه زمنيه، ولكن هذه الصدفه لها معنى كبير. يعني الرئيس سعد الحريري عم بيكون مجتمع مع العاهل السعودي، وبنفس الوقت المال السعودي يسلح الجيش بالسلاح الفرنسي، وإلى رمزية أخرى عشية سفر الرئيس عبد الحريري إلى واشنطن. طبعا والرئيس الحريري له رأي وله موقف، مش عامل وزير خارجية السعودية طبعا لا، ولكن هو بيحمل القضية اللبنانية المتقاطعة حكما على المصالح العربية، على نظام المصلحة العربية. في عم تتبلور أكثر وأكثر شيء اسمه نظام المصلحة العربية، فيها مصر وفيها الخليج السعودية وفيها دول
أخرى. يعني رح تقدر من هالمنطلق الدول العربية ترجع تلعب الدور يلي كانت تلعبه بوقت سابق؟
أكيد، والبداية بلشت يعني من شهر لهلأ تقريبا، نحن ب 26 يعني بعد 3-4 أيام نكون صارنا شهر على عاصفة الحزم. بتصور خلال هالشهر صار في نقلات نوعية بالوضع السياسي العربي اولا، وبمفهوم الوحده العربيه لمواجهه الاخطار.
نعم، ولكن هل هالنقلات هي بالضروره بتقوم على خصومه مع ايران؟ يعني ما ممكن تكون بالتفاهم مع ايران، وهنا ما يحكى عن اعتراف سعودي بنفوذ ايران بسوريا مقابل اعتراف ايراني بنفوذ سعودي في اليمن.
هيدا نوع من يعني الترجيح او التنظير السياسي، انه السعوديه بتبيع بسوريا وبتقبض باليمن، وهذا كلام انا ما كثير باخذ فيه، لانه دور المملكه العربيه السعوديه تحديدا هو دور قيادي في العالم العربي. ما فيها تتخلى المملكه العربيه السعوديه عن مصير سوريا دوله عربيه والعراق مثل اليمن تماما. صحيح اليمن هي بوابتها الخلفيه وهي نقطه استراتيجيه عمليا للامن الوطني السعودي اكيد، ولكن كمان امن الوطن العربي بشكل عام او الدول العربيه كلها بشكل عام هي مسؤوليه سعوديه كمان، وهذا اللي عم يصير بلبنان.
طيب
اذا هالقد لبنان ما بيعني لها، ليش بدها تدفع 3 مليارات دولار 4 مليارات دولار تتسلح له الجيش وتدعم الشرعيه اللبنانيه؟ هيك بيصير بسوريا ذات يوم وبالعراق وباليمن.
لماذا هالتساؤل ما انطرح عندما عرضت طهران تقدم سلاح للدوله اللبنانيه؟
سؤال شو؟ انه
طهران كمان يمكن تكون بدها تقويه
امبارح نائب رئيس الحكومه
نيتها بهذا المجال هي لدعم المؤسسه العسكريه.
يعني كان في كلام عاقل من نائب رئيس الحكومه وزير الدفاع امبارح بمناسبه تسلم السلاح الفرنسي، بيقول انه ما في مانع ناخذ هبه، ولكن هالهبه اولا مش مشروطه، ثانيا بدها تكون ايران خرجت من العقوبات الدوليه، لبنان ما في يكون خارج نطاق القرار الدولي او المجتمع الدولي، في قرارات من الامم المتحده وفي قرارات من الدول الغربيه.
صراحه قريبه يعني هذه خروج ايران من هذه العقوبات، يعني بفضل ما يحكى عن اتفاق اطار بين
في حال المتحدة.
بتشوف انه واقعه ام مبالغه بالتأكيد؟
هلا كل شيء بعده ما بياكد انه رايحين على اتفاق واقعي ونهائي مثل ما بيسموه. في حال وصلوا الى اتفاق نهائي طبعا ايران بدها تدفع ثمن، اول شيء بدها تدفع ثمن من نظامها.
نعم،
مجرد انفتاحها على الغرب، مجرد انفتاح المجتمع الايراني على الغرب، ما بيقدر يكون المجتمع الايراني مقفل هالقد، وبنفس الوقت بده يفتح على الاستثمارات الغربيه وعلاقات. يعني من خلال الاستثمار شو بتعملي انت؟ بتعملي علاقات بشريه بين المجتمعات. يعني بده يكون في فرنساويه والمان وانجليز وامريكان كثار موجودين بايران. هيدا بده يغير مفهوم النمط المقفل للنظام الايراني. ايران بدها تدفع على مستويين اذا وقعت الاتفاق. تدفع على المستوى النووي طبعا ما في انتاج قنبله نوويه. تدفع على مستوى النفوذ بالمنطقة العربية مثل ما كان عم ينفذ.
بس تقبض اعتراف بها كقوة،
بس الأهم رح تدفع ثمن من ذاتها من نظامها. لأنه مجبرة ومحكومة بانفتاح نظامها على العالم الإثني.
تباين المواقف بالمسؤولين الإيرانيين بهذا المجال، هل تراه حقيقي أم توزيع أدوار؟ يعني بين
ما بعتقد
حتى رد فعل الشارع الايراني كانت لافته من حيث الترحيب
طبعا. يعني هيدا بدل على الاحتئان الموجود في الشعب الايراني اللي بحاجه ينفتح، بحاجه يعيش الحياه، بحاجه يكون على علاقات جيده بالعالم المتقدم والعصري. طبعا الشعب الايراني معروف عبر التاريخ انه شعب متجدد. بيجي نظام من 36 سنه بده يعلبه، بده يقمعه، وبده يعزله عن سائر العالم، عمليا عم يعزله عن سائر العالم. حتى سياحة مضبوطة ما في بإيران.
نعم،
حتى اقتصاد مريح وهالشعب وهالعائلات الإيرانية إنها تعيش هيك براحة ببحبوحة بكرامة كمان مش موجودة. فإذا إيران محكومة حكما من خلال الاتفاق النووي في حال توقيعه للانفتاح، وستدفع من هذا الإغلاق الكامل لنظامها. انفتاح بده يصير على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على المستوى الانساني. طبعا ايران انا برايي هي الوحيده اللي بدها تدفع ثمن، طبعا مش بيوم ويومين وشهر وشهرين، على مدى متوسط وطويل.
نعم.
من نظامها السياسي المفترض.
ماذا لو كان بالمقابل ستقبض التسليم بنفوذها بشكل او باخر، يمكن بطريق بشكل سياسي بهذه بهذه الدول؟
طبعا خلينا نكون موضوعيين، يعني ما حدا عم يرفض ايران قويه، دوله اقليميه قويه، لا امريكا ولا اوروبا ولا حتى السعوديه والعرب.
نعم.
فلتكن هي عندها حجم قوي، عندها ثروات، عندها قدرة، عندها تطور علمي تكنولوجي، عندها بدك ترفي لإيران بهذا الدور القوي. ولكن نعم. إيران منزوعة الأنياب النووية، وإيران منزوعة النفوذ المطلق على قاعدة الكلام اللي صدر عن عدة مسؤولين إيرانيين بالإمبراطورية، وأنه أربع عواصم عربية صارت تحت السيطرة الإيرانية، بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. هذا كله لا بده يتغير، بده يتبرمج بشكل، بيضل ايران نفوذ، بيضل ايران كقوة اقليمية ذات شأن. ولكن اعتبري مثل تركيا مثلا، تركيا دولة اقليمية قوية، بس تركيا منا محتلة عواصم عربية، وتركيا منا اخذ جزر ومسيطرة على جزء من الاراضي العربية. فاذا عمليا بدي شبه تشبيه يمكن شوي بعيد، ولكن بصير ايران دولة اقليمية ذات نفوذ وثقل تماما كتركيا مش اكثر.
بالعوده لعاصفه الحزم، عون الكعكب الشرق توقف عند مهاجمه مجموعه حزب الله وايران، ومقارنه عاصفه الحزم بالاعتداءات الاسرائيليه على لبنان، خصوصا ان ما يجري بسوريا والعراق من قبل النظامين التابعين لايران لم يسبق ان حصل له مثيل بالتاريخ. هذه الهجمه من قبل حزب الله، سميها مجموعة حزب الله، أو من قبل مؤيديه، على عاصفة الحزم والتصويت تحديدا على المملكة العربية السعودية، وشفنا مؤخرا السجالات على الساحة اللبنانية، بأي خانة ممكن تضعها؟ هل إيران من خلال حزب الله عم توصل هذه الرسائل أم الحزب؟
لا طبعا هي رسالة إيرانية. الشيء ما بيقدروا يقولوه آيات الله والمسؤولين الكبار بإيران
يكلفوا
فيه السيد حسن نصر الله
وحزب الله. شو مصلحة حزب الله؟ يعني
حزب الله
عن التداعيات أول شيء على اللبنانيين المقيمين بالدول.
ما تطلبي من جزء أو من أداة أو من ذراع لمشروع كبير اسمه المشروع الإيراني يكون هو يسأل عن المصلحة. بيسأل عن مصلحة المشروع، يعني حزب الله للاسف عم بينفذ المشروع الايراني بحذافيره، مطلوب منه هيك عم بيعمل هيك، والا شو مبرر هالهجوم الهائل والكثير يعني هيك يعني
تطورات
على المملكه العربيه السعوديه مع انه كلها مصلحه للبنان وعم تساعد لبنان؟ فاذا بس الهدف والسبب يعني محرك لموقف حزب الله هو المصلحه الايرانيه.
طيب بس القبضات اللي ارتفعت تأييدا له اثناء القاء خطابه
وين طلعت؟ وين ليش
وين؟ قاعدة حزب الله الشعبية
مقتنعة بما يقوم به. بس نحن ما انتبهنا انه حتى داخل التحالف اللي بيترأس وبيقود حزب الله اللي اسمه 8 اذار، عم نحكي على مستوى لبنان، في تميزات عديدة مش ما اقول خلافات. في هناك اصوات سنية كانت على بشكل اعمى تؤيد كل ما يقوله السيد حسن نصر الله وكل ما وقفه. شفناها هلا تراجعت على الاقل او تميزت. وكمان حتى
رئيس بري
الاقرب بالتحالف لموقع ورقه التفاهم اللي هو العماد عون عم نشوف بعض التميزات عم يحاول يخرج وضعه من هذا المازق اللي تورط فيه حزب الله. ورئيس بري عم نشوفه كمان انه قديش هيك عم بيحاول يزين الاشياء بميزان جوهرجي، فيحاول يضمط بالقليل الطائفه الشيعيه من ورطه كبيره ياخذها حسن نصر الله عليها او ايران. طبعا
هذا برايك اللي عم بخليه يضل متمسك بالحوار بين حزب الله وتيار المستقبل بالرغم من كل هذا السقف السياسي؟
يعني ما فيها ننكر انه الرئيس نبيه بري رغم كل التوترات على المدى السنوات الطويله الاخيره بين 14 اذار و 8 اذار، والرئيس بري كان ماشي بشكل اعمى مع سياسه حزب الله وايران وطبعا النظام السوري. هلا عم بيشوف، بلش يشوف يعني، يمكن هو عم يشوف من زمان انه لا يعني مصلحه الشيعه اللبنانيين على الاقل مش بهذا التورط في اليمن وغير اليمن وسوريا. مشان هيك الرئيس بري يتميز بخطر بخجل او بهدوء على الاقل عن الموقف الحاد والهيك يعني الجذري والمتطرف لسيد حسن نصر.
بعد الفاصل رح نحكي عن حوار حزب الله وتيار المستقبل، عن وضع الحكومة هل هو مهدد بسبب التعيينات الأمنية، وعن مجلس النواب وسلسلة الرتب والرواتب، والخميس يمكن في إضراب للمعلمين للمطالبة بها. لحظات ونعود. إذا نعود لمتابعة هذا الحديث مع الأستاذ ياس الزغبي. قبل الفاصل كنا عم نحكي عن حزب الله وتيار المستقبل وحوارهما. عماد مرمل بالسفير اليوم بيقول إنه رئيس بري يأمل أن يكون السجال بينهما حول عاصفة الحزم وصل إلى حده الأقصى، والوزير مشنوق كما ينقل عنه زواره يقول إنه حزب الله هو الذي فتح المعركة السياسية في الداخل اللبناني وذهب فيها إلى الحد الأقصى، وبرغم ذلك الحوار سيستمر ولن يخرج أحد منه. كيف تنظر إلى
الحوار؟
هل أنت مقتنع فعلا بأنه الحوار
بالحقيقة مقتنع أنه الحوار بالشكل حاجة
حتى لو ما أدى إلى نتيجة
إلى أي نتيجة؟ لأنه تصوري ما يكونوا عم يجتمعوا كل أسبوعين أو كل أسبوع مرة مثلا، وهالسقف العالي المتوتر اللي رفعه حزب الله بعده موجود أو مكمل. طبعا كانت تحولت فعلا الى الساحه الميدانيه الى الارض، يعني بصير توتر على المستوى الشعبي على المستوى المذهبي. الحوار لا شك حتى لو كان شكلا بس، يعني هو شكل فليكن، ولكن هو حاجه صار لحزب الله اكثر من غيره، لانه حزب الله بالاونه الاخيره يعني من شهر لهلا عم نلاحظ قديه صار بحاله عزله ذاتيه. هو عم بيعزل حاله، عم يعزل حاله عن اقرب حلفائه، عم يعزل حاله عن سائر المكونات اللبنانيه بهالموقف المتوتر الكبير باتجاه اليمن. يعني فقد حجته حزب الله حتى تجاه سوريا، يمكن كان عم يلاقي حجج ومبررات، يقول قرى شيعية بدافع عنها، يقول مراقد او مرقد السيدة زينب، او يعني في اسباب كان عم يلاقيها. بس هلا شو السبب اللي عم يلاقيه غير المصلحة الايرانية الخاصة؟
بيقول سبب باليمن انه سبب انساني، يعني دفاع عن من يعتبرهم مظلومين.
يروح يحارب بنيجيريا اذا، يعني يروح يحارب بنيجيريا اذا لسبب انساني بس، او بالنيجر او بمالي. يعني ما هنيك كمان في ضحايا ابرياء بالمئات والالاف. المنطق هيدا ما بيوقف على شيء، ما في منطق بهالقصه. فقد الحجه سيد حسن نصر الله فعلا، وكل الناس يعني انا حتى الناس اللي كانوا يحبوه كثير بنلتقى فيهم بيقولوا انه لا، يعني كيف بدنا نقتنع بالكلام اللي عم بيقولوا بهالسقف العالي هالقد، والاتهامات هيك العشوائية اللي عم بي وشو مبرر يدافع هالدفاع المستميت عن الحوثيين؟ يعني شو انه بس هلا الحوثيين مظلومين اذا هن هو بيعتبرهم مظلومين، بس هن الوحيدين المظلومين بالعالم؟ اذا كان موقف انساني بده ياخذ موقف انساني بموقفه.
عنوان اخر اليوم قفز لصدارة الاهتمامات، اعترافات الوزير السابق ميشيل سماحة. ديار بتقول انه من سنتين وتسعة أشهر دخل الوزير سماحة للسجن بتهمة نقل الأسلحة والمتفجرات وهزت هذه الحادثة لبنان. بعد سنتين وتسعة أشهر بدأت محاكمته أمس، وتم تأجيل الجلسة ل 13 أيار المقبل من قبل رئيس المحكمة العسكرية، واعترف الوزير سماحة بالاتهامات وقال أنه هو خدع ويعني استدرج بكمين نفذوا بحقه. هل اعترافات هل ممكن يكون لها وقع بالايام المقبله؟ يعني كيف ممكن يكون وقع؟
اولا بالقانون الاعتراف هو سيد الادله، يعني اهم دليل انه المتهم بيعترف بيعترف.
ما رح ينقال بكره انه تحت الضغط
بخطيئته؟ لا، ما بالمحكمه، هذه بالمحكمه في تحت ضغط. بالتحقيق ممكن يدعي الموقوف انه تعرض للضغط، تعرض للتعذيب، الضغط النفسي والضغط الجسدي، واقر باعترافات هو ما عنده. بس امام المحكمه يقول اني تعرضت للضغط، هي مش طايره، ما بتصير، لانه في محامين وفي شهود وفي هيئه محكمه كبيره وفي ادعاء وفي دفاع. ما هيدي ما بتزبط، يعني قصه انه بالمحكمه يقول انا تعرضت للضغط. ولكن هذا الاعتراف اللي هو سيد الادله اقترن بنوع من ما يكلفه، يعني عم بيحاول يكفر عن ذنوبه بالقول انه انا
اخطأت
خطا كبير.
نعم،
يعني خطا مش بس كبير، اكثر من جسيم، يعني جريمه مش خطا. ثانيا عم بيحاول يقول اني انا ضحيه، طيب ضحية إذا أنت وزير سابق ومعروف مستواك وعلاقاتك الواسعة شرقا وغربا.
نعم.
بتروح ضحية رجل شبه أمي مثلا أو إنسان عادي اسمه ميلاد كفوري، مين بيكون ضحية؟
ما كان صديقه ميلاد كفوري.
إنه هالقد فرع المعلومات قادر يورط ميشيل سماحة المعروف بعلاقاته العالية مع النظام السوري ودوره المتقدم وظهوراته التلفزيونية اللي كنا نشوفها قديش كان هيك يتوجه مباشرة للناس عبر الشاشة بشكل كتير هيك وقح يعني بين مزدوجين، لدرجة انه اتهم حاله. يعني وقت الواحد يكون هالقد متطرف بموقف الدفاع عن النظام السوري وعن حزب الله اكيد بيكون متورط. يعني هلا القول انه ندمان وانه هو غلط وانه كذا جيد، يعني انسانيا جيد، ولكن هيدا ما بيرفع التهمه الحقيقيه عنه. كان في قصه كبيره عم بتصير بعكار وبطرابلس وغير مناطق، وفي شخصيات دينيه وسياسيه كانت مستهدفه، يعني كان في فتنه خطيره كبيره عم تنتج بواسطه ميشيل سماحة. هلا يقول انه هو ضحية النظام السوري، ضحية علي المملوك، يمكن يكون هالقد راح ضحية علي المملوك، بس مش ضحية فرع المعلومات وضحية ميلاد كفوري.
الايقاع ده حتى ما نترك كثير عبر الهاتف معنا معالي الوزير مروان حمادي، هيك سريعا بدنا ناخذ رايه بهذا الموضوع. بداية اعترافات الوزير سماحة، معالي الوزير قديش هيك حدثك وعم تستمع لها شعرت انه من استهدف من قوى 14 اذار بهذه المتفجرات تحديدا يلي بتلصق تحت السيارات، قديش بس اكثر قناعه على انه الحقيقه رح تنكشف قريبا بيوم من الايام؟
جميل صديقنا وعزيزنا،
تحياتي.
وبدي بهالتعليق، بتعرف شو بيصعب علي لانه دغري بطرح على نفسي سؤال، كم ميشيل سماحة أتى بقنابل إلى لبنان، ومن اللي أتى بالسيارة المفخخة التي استهدفتني؟
نعم.
يمر علي هذا، واللي كادت تستهدف سيارات مماثلة بعد الجريمة المروعة على الرئيس الحريري، اللي كادت تستهدف هلأ مؤخرا، وبفضل ميشيل وعلي مملوك، يمكن علي مملوك أكثر من ميشيل، على المفت الشعار وعلى الزميل خالد الظاهر وعلى كثيرين من مفتين وشيوخ وفعاليات الشمال السياسي. على كل حال أنا بترك للقضاء طبعا، متمنيا على القضاء العسكري أن يكون قضاء مثاليا، لأنه لبنان تحت المجهر حاليا، وفي الوقت الذي تستمر فيه المحكمة الدولية بمقاضاة الذين يعني اغتالوا الرئيس الحريري.
نعم.
ومن خلالهم من أمر بهذا الاغتيال، أن أيضا تستمر هذه عملية المقاضاة، ليس يعني ثار من ميشيل سماحة وهو صديق قديم وزميل قديم في المجلس والحكومة، ولكن للنيل من هذا النظام المجرم اللي مستمر في 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 قتل الأبرياء في سوريا، واللي مستمر بسياسته الدائمة اللي هي تدمير لبنان عبر الفتن والاغتيالات. يعني ميشيل بيقعد بالحبس بيطلع من الحبس، هيدا ما عاد يعنيني، بهمنا بشار الأسد يترك سوريا.
معالي الوزير، بالعنوان المتعلق بالمواقف السياسية من الموازنة والسلسلة، اليوم بجريدة النهار كان في توصيف لخريطة هذه المواقف، هل نقدر نستنتج انه رايحين على حل لهالمشكلة، مشكلة سلسلة الرتب ورواتب، علما انه في اضراب يوم الخميس للنقابيين، ام رايحين على مشكلة بين النواب انفسهم على خلفية هالموضوع؟
القضية منا قضية خلاف مع الهيئات النقابية ومع مطالب الموظفين والعمال، أبدا أبدا.
نعم.
المشكلة والمعضلة الكبيرة هو تأمين التوازن بين الواردات والنفقات، من دون تهريب هذه في الموازنة وترك هذه خارجها، يجب جمع كل شيء لكي نعلم تماما في العام 2015 كم ستصرف الدولة وكم ستسترد الدولة من إيرادات من كافة الـ يعني القطاعات. وما في شك انه الكلام اللي نقال مؤخرا انه هالدولة لو كانت اكثر جدية في موضوع الهدر اللي صاير بمراكزها في الجمارك وفي غير الجمارك ولو بتفتح عليها شوية على كتير من اجهزتها يمكن كانت تتأمن موارد السلس اللي من زمان ويمكن عم بيتظاهروا في المكان الغلط الهيئات الاقتصادية مش النواب اللي حارمينه النواب اللي بعدهم عم بيطالبوا
نعم يعني بس معالي الوزير حتى نوجز الموضوع ممكن يتحلحل موضوع سلسلة الرتب والرواتب نعم او لا
اذا تأمنت الايرادات بتحلحل فورا
والسياسة ما لها دور هون
لا السياسي ما له دور غير الدور اللي عم جرد يلعبه التيار الوطني الحر كالعادي
بتعطيل
كل شيء اخر بدعة طالع فيها ابراهيم كنعان بده تعديل دستور قال فيفصل قطع الحساب عن الموازنة يعني اي شيء بيعطل على اي شيء من انتخاب الرئيس وجر حط التيار الوطني الحر وفتش عنه
تعليق أخير بموضوع الرسالة من خلال الهبة السعودية وبدء تسلم الجيش اللبناني للأسلحة بنفس الوقت اللي كان رئيس حرير عم بيلتقي فيه الملك السعودي تعليق سريع لو سمحت مع الوزير
هل هذه رسالة مزدوج إلى إسرائيل أولا بأنه الجيش اللبناني سيصبح جيشا له ثقله في المنطقة ويقفل بحزباني والرسالة الثانية هي لحزب الله بداية الاتيان بالسلاح الى الجيش اللبناني هو شاء مراد بداية سحب السلاح من الميليشيا حزب الله
شكرا لك معالي الوزير مروان حمادي على هذه المشاركة معنا في كلام بيروت بموضوع يتعلق بالاستحقاق الرئاسي اليوم الاخبار استاذ ياسر الصغبي بتقول انه رئيس السنيورة شدد على ضرورة الذهاب السريع لاجراء انتخابات رئاسية واقترح النائب السابق جعبيت كرئيس توافقية علما انه التقى البطريرك الراعي واكد انه الاسماء الموجودة ايعون وجعجع ما كان لها حظ بالنجاح منذ اول جلسة للانتخاب هل عم بتشوف افق لمسألة الاستحقاق الرئاسي ام هو مغلق تماما
هي اولا ترويج لفكرة انه الرئيس سنيورة عم يروج لمرشح معين طبعا مجرد ما تعرف المصدر مين عم يروج لهال
حرق لهالمرشح ام تطبيق على سنيورة
هيدا نوع من مزايدات او من نوع يعني هيدا اللي بيسموه الاعلام الافتراضي يعني كأنه واحد كان موجود بين غبطة البطرك وبين الرئيس سنيورة وعارف ما بيكون الحقيقة لا يعني مش هيك الأمور أبعد من هيك يعني رئيس سنيورة بيمثل فكرة 14 أدار بيمثل يعني فكرة تيار المستقبل وتكتل نيابي للمستقبل وبيعني أنه يكون هالانتخابات الرئاسية بأقرب فرصة يعني طبعا بيعني بصدق مش من هو حزب الله اللي عم بيستعمل ورقة الرئاسة لتحقيق أوراق بيد إيران بشكل أو بآخر رئيس سنيورة ما عم بيحط ورقة بإيد حدا برا لا بإيد السعودية ولا بإيد أمريكا ولا بإيد فرنسا عم يروح لعند غبطة البطرك وعم بيقول له أنا بدي رئاسة جمهورية أكثر منك وهلأ اليوم قبل بكرة وهيدي الحقيقة اللي صارت بدون دخول بأسماء وتفاصيل هلأ القول انه المرشحين قويين دكتور جعجع وعماد عون انه ما قالهم حظ كل الناس عم تحكي فيها يعني ما هي مسكرة هيك على الأساس مثل هيك البحث عن مرشح تيلي
عم نشوف صور مباشرة من فندق الكنيسة حيث كان عقد مؤتمر تربة ودرعاية الرئيس تمام سلام تحت عنوان كلنا للعلم علما انه بس يحكي عندما سيلقي الرئيس سلام كلمته رح تنقل مباشرة على الهواء بموضوع كنا عم نحكي عن الاستحقاق الرئاسي بموضوع متصل بشكل او باخر مسألة التعيينات الامنية نقولها نصيف بيقول نقلا عن العماد عون قبل اكثر من شهرين قال لاحد زواره بحزيران اما كان ركض قائدا للجيش او لا حكومة عم يقترب مطلع حزيران هل اقترب سقوط الحكومة برأيك
يعني انا برأيي هذا ضمن التهويل اكثر ما هو ضمن الواقع ما بتصور انه تيار العوني قادر يترك الحكومة بهالشكل او ينتفى والا بيسجل على حاله وشغلي
على الجنب لا هو واحد بعيد الى النهايه بهالموضوع
لانه عم بيحاول يرفع السقف ليجيب قائد جيش على هو اختياره هو العميد هشام الركض بس هلا الاتجاه التمديد لرفع سن التخريج والتقاعد للعمال
بيشمل
العميد روكوز، يعني يظل عنده اذا كان يعني في فرصه انه العميد روكوز يصير قائد الجيش بتضل الفرصه قدامه، يعني بيكون في عداله لعمليه التمديد ورفع سن التقاعد، بيكون في عداله للكل سياسيه ووعيه
للضباط. هذا هو المخرج اللي راح يكون لهال،
انا بتصور هيك
لانه
يعني حتى حزب الله والرئيس بري قال بشكل واضح،
نعم، والنائب فرنجي
والنائب فرنجي قال انا ما بدي فراغ بفضل يتمدد لجان اهوجي، وطبعا القوى الاخرى يعني تيار المستقبل فاذا بيضل حالته معزوله، يعني العماد عون بهالحاله يعني قادر يتحمل هالقد مسؤوليه التخريج او قصير الحكومه وتأبيد الفراغ في لبنان حتى على المستوى التنفيذي والحكومي؟ ما بتصور بيقدر يحملها، يعني لانه الراي العام ما بيرحم كمان.
حتى بمقاله الاولى نصيف بيقول انه العماد عون يريد روكوز قائد للجيش لكنه لا يمانع بأن يحل الضابط لأقدم رتبة وهو العميد عماد القعقور على رأس الجيش، يعني بشوف أنه على القائد الحالي أن يرحل بكل حال. هل هون في قصة
شخصية؟
يعني قصة شخصية بين العمادين؟
طبعا قصة شخصية 100%،
وقصة رئاسة الجمهورية دخلت
هي على بالاتجاهات، قصة شخصية، قصة شخصية ضد العماد جان أهواشي، وقصة نعم. شخصية للمجيء بصهره، يعني شخصية على الحدين على الوجهين.
رئاسة الجمهورية بخلفية قصته مع العماد أهواشي
طبعا، ما هيدي انه يعني بيقطع له الطريق على الرئاسة، حتى اذا كان في امكانية يفكروا نعم. بأي جيش رئيس جمهورية بهالطريقة بيكون عم بيقطع له يعني الحظ تبعه. هيدا كله مبين انه كثير شخصي، يعني مشان هيك الرأي العام ما في يرحم فيها، انه كثير شخصية القصة، انه انا يا صهري قائد جيش لا، وانا هيدا قائد جيش ما بيعجبني لانه اذا هيك تمدد له بعدين بيجي انتخابات الرئاسه وهو قائد جيش بصير اقوى وممكن يجي رئيس جمهوريه. كل هالاعتبارات هيدي الشخصيه صارت مكشوفه لدرجه انه ما بعرف قديش في يحملها تجاه الناس.
هل بتشدد مواقفه رساله للحلفاء قبل الخصوم؟
يعني ما بعرف قديش الرسائل بياخذ فيها حزب الله، يعني حلفاء وحزب الله بتقصدي.
حتى النائب الفرنجي موقفه مختلف، الارمن موقفه مختلف في موضوع التعيينات.
بس بالنتيجه اذا حزب الله وبشار الاسد بيقرروا، يعني حتى الوزير الفرنجي وحتى الطشناك ما بيمانعوا، يعني القصه هيك صايره. هلا عمليا هي حزب الله. حزب الله اداه لايران والاطراف الاخرى ادوات عند حزب الله للاسف. هذا الواقع السياسي بلبنان داخل 8 أدار هيك صرنا. هلا بيحاولوا يعملوا تمييزات بسيطة ما بتمس بالجوهر، جوهر التحالف تبعهم، يعني مثل انه ايه حزب ما لازم يروح يتورط برا بدون ما نوضح شو يعني، يعني كلام كثير غامض وكثير بعيد، نوع من محاولة استدراج عروض او كسب بود
قوى 14
كسب ايه كسب بود يمكن تيار المستقبل والسعودية وراء نعم. انه كسب ودهم بهالكلام هيك شوي يعني غامض، بلكي حظوظ العماد عون بتصير اقوى لرئيس الجمهوريه. للاسف هيدي هي كل الخلفيه، يعني ما فينا نعطيها اكثر من هيك ابعاد، هي شخصيه 100% بالتحليل.
انطلاقا من معرفتك السابقه بالرجل، هل بتعتقد انه ممكن اليوم العماد عون يقايد عنوان الاستحقاق الرئاسي بامر اخر؟
هلا هو وده قايد، يعني هو عم يعني بيعلن انه انا هاي فرصتي الاخيره، يا انا يا بنص يا بحص. عمليا العماد عون بيلعب لعبه يعني حاسه الهاويه او الانتحار اذا بدي، تماما مثل يعني الماضي من 25 سنه لهلا. فاذا بتصور انه بيطلع من كل هالقصه الخاسر الاكبر، لانه العناد بهذا الموضوع تجاه معطيات ووقائع لبنانيه داخليه واقليميه ودوليه هي نوع من يعني المجازفه الى درجه الانتحار السياسي.
طيب شو ممكن يربح اذا قبل برئيس غيره؟ انه عم تقول الخاسر الاكبر اذا بقي بهالعنوان،
على الاقل
ممكن يربح اذا
رئيس على الاقل غيره. بيربح معنويا تجاه الراي العام انه والله تنازل لمصلحه رئيس الجمهوريه، ثانيا بيربح سياسيا بيضل بالقليل فعال كحزب او كتيار، يعني ما راح يصير حزب للاسف، تيار سياسي بيضل عنده تعاطف شعبي ما ولو نزل هالتعاطف او خسر مواقع معينه، ولكن بالقليل بيضل حي في السياسه.
البطريرك الراعي عم يعمل حركه بموضوع الاستحقاق الرئاسي، استدعى سفراء الدول الخمس الاسبوع الماضي، هلا رايح على باريس سيلتقي الرئيس الفرنسي، وفي حديث او في مطالبه يمكن من البطريرك من قبل البعض بهز العصا، ولكن اوساط البطريرك تقول انه يخشى ان يتكرر معه ما حصل مع البترك السفير بالعام 88. هل نحن امام وضع مماثل؟
لانه وقت اضطر البترك السفير يسمي خمس اسماء ما بس
بالعام 88.
نعم ولاحقا كمان انكررت هالاشياء وكان
كان خطأ. دعم الطائف ودعم انتخاب الرئيس معوض واعتبر
يعني يحطوا بتركي بموقع تفضيل بين الاسماء. انا برايي هيدا خطأ وما بتصور البطرك الراعي رح يوقع بالشغل ذاته. هلا بتنطرح عليه اسماء وبيقول هو انه بالنتيجه بدنا نشوف رئيس جمهوريه يكون مناسب.
نعم.
بدون ما يكون كسر عظم او يعني نوع بيمثل يعني مشروع سياسي واضح. تخيل انه العماد عون يجي رئيس جمهورية وبعده ملتزم 100% بالمشروع السياسي الايراني وبمشروع حزب الله وبده سلاح حزب الله يبقى حتى فوق الجيش مع كل ادعاءه انه هو من الجيش وكيف الجيش وبده مصلحة الجيش، ولكن عمليا تخلي قوة عسكرية بها الضخامة اللي اسمها حزب الله على كتف الجيش يعني هذا
نعم. ولكن الحزب بهالوضع استاذ الياس بغض النظر اذا كان في رئيس او ما في رئيس او اذا العماد هون او غير العماد، يعني البعض بيقول انه حزب الله مش ناطر قصه الرئاسي ليفرض شروطه او ما يريده.
صحيح الورقه الاوراق
كمان في رهان او في حديث انه حزب الله يمكن خايف من العماد هون انه اذا ما وصل لصده الرئاسي بده يرجع لانه باللي هي هو ابن المؤسسه العسكريه بده يرجع لمساله توحيد البندقيه.
أيه.
هون بتذكر شو صار بالعام
88. ايه بس انه توحيد البندقيه باتجاه واحد، ما هلا عم بينوع البندقيه بالاتجاه الاخر، يعني بده سلاح حزب الله يبقى. مشان هيك حزب الله اختبروا 10 سنين يعني من اول 2006 على الاقل، يعني توقيع ورقه التفاهم، اختبروا انه ملتزم بالمشروع اللي بيمثله حزب الله التزام مطلق. وما شفنا لحد هلا حدا يقول لي انه العناد عون على الاقل خلال الاشهر الاخيره.
نعم.
ورغم خلال الشهر الاخير وانزلاق حزب الله في المشروع الايراني في اليمن وغير اليمن، خلينا نشوف اذا العناد عون قال كلمه بتدق بهالمشروع او بتغمز من قناه هذا المشروع. ابدا
ما بتقولوا انتم كقوة 14 اذار انه لانه بده يوصل على رئاسه عم بسير حزب الله لهذا الحد؟
لا
يعني
هو هو لو كان اخذ موقف وسطي تقريبا بمعنى الوسط او موقف معتدل على الاقل قبل ما انفتح على تيار المستقبل، لو من سنين اخذ هالموقف كان اليوم رئيس جمهوريه، يمكن كان سبق الرئيس سليمان الى رئيس جمهوريه، بس لانه اخذ طرف لانه صار متطرف الى هذا الحد بالمشروع الايراني صار من المستحيل انه يجي رئيس جمهوريه.
بعد الفاصل بنتبع حديثنا بالقسم الثالث والاخير من هذه الحلقه. بعد معنا تقريبا ست دقائق استاذ الياس، بدايه هذا القصر موضوع سلسله رطب والرواتب. يوم جريده النهار نشرت خريطه المواقف السياسيه من الموازنه والسلسله بين من يصر على ربطهم ببعض بين من يصر على فصلهم، وبالنهايه النقابيين والمعلمين ناطرين هذه السلسله بفارغ الصبر. هل ممكن تبصر النور ام كمان رح ترجع لدواعم سياسيه يمكن قبل ما تكون تقنيه مثل ما قال الوزير مروان حميدي؟
هي تقنيه بالاساس يعني
هيك قال الوزير حميدي، بس القراءات كلها تشير الى
مطعمه على السياسي حكما لانه ما في شيء بلبنان الا سياسي، والبرهان انه اللي نشرته النهار اليوم مفندي موقف كل حزب كل تيار سياسي الا موقف التيار العوني مبين مرتبك انه بعده ما اخذ خياره لهيك ولا هيك، لانه مش عم ياخذ مواقفه. هلا ملاحظه على الهامش، مش عم ياخذ مواقفه بناء على الاساس السلسلي واساس الموازنه، عم ياخذ مواقفه على اساس قديش بتخدم وصول العماد عون الى رئيس الجمهوريه.
كمان هذا الموضوع
طبعا كله عنده يعني هذه الخلفيه اللي بتتحكم بكل هالاشياء، واللي قاله الوزير مروان حميدي قبل شوي صحيح 100%. يعني كيف ما برمتي بتلاقي انه التيار العوني مدقر محل معين. هلا كل حسن موقفه الا هو مش هيك الموقف.
لا يقدر التيار العوني انه يعطل مثل ما قال الوزير حمادي
بهذه القوه.
نعم بس يعني في مشكله بمكان ما انه فئه وحده عم تقدر تعطل البلد بكامله. وين المشكله؟
هاي الفئه الوحده هي حزب الله بسلاحه وقوته الواقعيه. يعني سبع ايام ما نسيناها والامصار السود ما نسيناهم. هلا انا بتقديري ما بقى يقدر يكرر هودي، يعني ما في يعمل سبع ايام ثاني على اوسع ولا على ابيض، ولا في يعمل الامصار السود ويشقلب الحكومه بهالطريقه. ما بقى له مصلحه، لانه حتى ورقه الحوار عم يحاول يتستر فيها قد ما فيه، فيصرف كل قواه وكل جهوده بخدمه المشروع الايراني الصافي. هلا العماد عون للاساس مثل ما قلت لك انه اداه الاداه، يعني ما هي هيدي المشكله تبعنا، اداه الاداه، مشان هيك بشكلوا فريق واحد، يعني حزب الله والعماد عون هن مشكلين فريق واحد بتعطيل رئيس الجمهوريه تحت حجه يا انا يا لا، يا العماد عون رئيس جمهوريه يا ما في رئيس جمهوريه. للاسف هيدي سياسه ايرانيه، هيدي مش سياسه ميشيل عون الشخصيه.
لا بس ايران وين كانت بالعام 88؟ كمان كان نفس الشيء.
هلا بترجع للشيء الشخصي عنده، هذا موقف شخصي، ما احنا ما عم نلغي يعني عنيد
من هنا القول انه قد تكون مشكله بالنظام بحد ذاته، انه كل مره عند كل استحقاق رئاسي بغض النظر انه هو العماد عون عم بيكون بيواجه هذا الموضوع، بس انه في مشكله انه ما عم بيصير في انتخاب للرئيس بالطرق الديمقراطيه.
بس بالنتيجه كانت تصير ازمات ومآزق وترجع تصير انتخابات رئاسيه
اخر
2008.
نعم،
6-7 شهور،
لانه كان في مساعده من الخارج. اليوم يمكن هالامر غير،
في مساعده من الخارج اليوم، يعني ما ننسى جيرو، ما ننسى الحراك الامريكاني الاوروبي الفرنسي كله موجود، السعودية قداش عم تحاول تشتغل، البطرك وكل علاقاته وكل اتصالاته وكل ضغطه، في حركة قوية للضغط على المجيء برئيس الجمهورية. ولكن هذا الصندام الموجود ما بين حزب الله والعماد عون ببركة إيرانية مباشرة هو اللي معطل القصة، هي الحقيقة. ليش بدنا نشوف؟ وإيران طبعا متمسكة بهالورقة من ضمن أوراق المنطقة اللي عم تحسها إنه بلشت تفلت من إيدها، يعني اليمن بلشت تفلت من إيدها، العراق ما كثير مضبوط، هلا النظام بسوريا ما كثير مرتاح، وفي نوع من أخبار مؤكدة إنه الحرس الثوري الإيراني ما بقى متحمس كثير لمعارك بشار الأسد.
بدي أعتذر منك أستاذ ياسر ونختم الحلقة هلا قبل وقت انتهاء لنستمع لكلمة النائب بهي الحريري ب المؤتمر التربوي كلنا للعلم.
اصحاب المعالي،
هي المقابله تقريبا كانت خلصت مش باقي الا حوالي دقيقه، فالمقابله رح بتكون موجوده على موقعنا، وشكرا لاستماعكم لهالمقابله اللي فعلا مميزه.